أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبه نستعين. اللهم وفق المشتغلين بالعلم والعمل الصالح برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل بنا الكلام إلى كراهة سؤر ما لا يحل لحمه، فما هو الدليل الذي استند إليه المصنف في كراهة سؤر ما لا يحل لحمه؟ طبعا الكراهة هي مقتضى الجمع بين روايتين أشار إليهما المصنف، ولا بأس في بداية الأمر بقراءة كلا الروايتين ثم بعد ذلك نرى كيف يمكن الجمع بين هاتين الروايتين حتى نخرج بنتيجة وهي كراهة سؤر ما لا يحل له. الرواية الأولى عبر عنها المصنف بها صحيحة العباس، صحيحة العباس هم علق المصنف يقول بالطبع القديم الوسائل عن الفضل عن العباس، وصار عن الفضل عن أبي العباس. قال: سألت أبا عبد الله الصادق عليه السلام عن فضل الهرة، الفضل يعني البقية، بقية البقية والوحش والسباع، فلم أترك شيئا إلا سألته عنه، فقال عليه السلام: لا بأس به. المصنف ما نقل الرواية، وإنما نقل محل الشاهد، موضع الشاهد من الرواية، ولا بأس بقراءة الرواية يعني تكملة الرواية. الرواية عن فضل الهرة والشاة والبقرة والإبل والحمار والخيل والبغال والوحوش والسباع، هاي الرواية. فلم أترك شيئا إلا سألته فقال: لا بأس به. لا بأس به شنو؟ يعني يجوز لك أن تشرب بقية ما شربت منه هذه الحيوانات اللي هي بعضها لا يحل لحمه. وبينما دل على المنع كمفهومة موثقة عمار الصاباني، عمار بن موسى عفوا، عن أبي عبد الله، موثقة باعتبار بأنه واحد من بني فضال موجود فيها في هذه الرواية، وبني فضال لم يقولوا بأنهم من الفطحية. كل ما أكل ما أكل لحمه فتوضأ من سؤره واشرب. فمفهوم الرواية يعني كل ما لا يؤكل لحمه فلا تتوضأ ولا تشرب منه، هذا مفهوم الرواية، مفهوم رواية موثقة عمار الصابر. إذن الكراهة استفيدت من خلال الجمع بين الرواية الأولى التي دلت على الجواز، جواز شرب البقية حتى وإن شربت منها الحيوانات التي لا يحل أكلها، ومن الموثقة موثقة عمار الصاباطي التي هي بمفهومها تدل على أن ما لا يحل لحمه فلا تشرب منه ولا تتوضأ منه. فيوجد تعارض للوهلة الأولى، يوجد تعارض بين صحيحة العباس وبين مفهوم موثقة عمار ابن موسى، يوجد تعارض بين الروايتين باعتبار الرواية الأولى جوزت الشرب بينما الرواية الثانية لم تجوز الشرب. فكيف استفاد المصنف الكراهة مع أنه يوجد تعارض بين الروايتين؟ الآن كيفية الاستدلال باعتبار أن الرواية الأولى وهي صحيحة العباس صريحة في الجواز، قالت لا بأس به، وهذه صريحة في جواز الشرب، بينما موثقة عمار بن موسى ليست صريحة في عدم الجواز، وإنما ظاهرة هي باعتبار أن مفهوم الرواية لا تتوضأ لا تشرب من كل ما لا يؤكل لحمه، وهي لا تتوضأ لا تشرب، يعني لا تفعل، صيغة لا تفعل، وهي ظاهرة في الوجوب وليس نص في الوجوب. وبما أنه عندنا نص وعندنا ظاهر، فيحمل الظاهر، يمكن الجمع بين الظاهر والنص بالجمع بينهما على الكراهة. واضح؟ يحمل بينهما، إذا وجد عندي نص وعندي ظاهر فيمكن الجمع بينهما بأن ما ظاهره يبنى على الكراهة بقرينة شنو؟ ما نصه الجواز. واضح سيدا؟ فما دل على عدم الشرب والتوضؤ بالماء هذا يحمل على الكراهة، ولكن بقرينة الرواية الدالة على الجواز، لأن الجواز نص والمنع ظاهر وليس نص في ذلك، ولذلك ذهب إلى الكراهة. ولكن يمكن أن يقال بأن الرواية الثانية وهي الموثقة عمار بن موسى لا يمكن المصير إليها، لأن فيها مفهوم الوصف، ومفهوم الوصف ليس حجة. أشعدنا كل ما أكل لحمه، يعني وصف بمأكول اللحم، كل ما أكل لحمه، فالأكل وصف للحم، ما أكل لحمه وما لا يؤكل لحمه، هذا هو الوصف. فتوضأ من سؤره وشرب، ولا حجية لمفهوم الوصف، أو بأن الجملة الوصفية عفوا لا مفهوم لها، مو لا حجية، لا مفهوم لها أصلا. فبالتالي إذا كانت الجملة الوصفية لا مفهوم لها تكون ساقطة، المفهوم يكون ساقط عن الاعتبار، فلا يصار إلى المفهوم حتى يقال بأن مفهوم رواية عمار، مفهوم رواية عمار ابن موسى تتنافى مع رواية صحيحة العباس، باعتبار أن الصحيحة تدل على الجواز ورواية عمار ابن موسى تدل على عدم الجواز. قلنا تدل على عدم الجواز ليس بمنطوقها بل بمفهومها، وبما أن هنالك وصف ولا مفهوم للجملة الوصفية، لا مفهوم للجملة الوصفية، وبالتالي من احتاج من نصل إلى الكراهة، وإنما يكون من خلال الصناعة النتيجة هي الجواز وليس الكراهة. صفحة واضح. فإذا كراهة سؤر ما لا يحل لحمه هو مبني على الجمع بين روايتين، هي رواية العباس صحيح العباس ورواية موثقة عمار ابن موسى، أن الرواية الأولى نص والرواية الثانية ظاهرة، ونحمل الرواية ما ورد في الرواية الثانية من حيث المفهوم نحمله على الكراهة لا على الحرمة بقرينة شنو؟ بقرينة الرواية الأولى وهي صحيح العباس. لكن قلنا من حيث الصناعة قد يقال بأن الجملة الوصفية لا مفهوم لها، وبالتالي إذا كان لا مفهوم لها فعد ممكن نقول مفهوم موثقة عمار هو عدم الجواز، فنتمسك بالرواية الأولى، وبعد كل كراهة مرفوع النتيجة لا توجد كراهة. ولكن قالوا بأن الوصف إذا ورد مورد التحديد فإنه يدل على المفهوم، يعني بعبارة أخرى قال الأصوليون صحيح بأن الجملة الوصفية لا مفهوم لها، ولكن الجملة الوصفية لا مفهوم لها لا على نحو الإطلاق، وإنما هنالك مورد يستثنى من كون الجملة الوصفية لا مفهوم لها. شنو هذا المورد؟ قالوا إذا كان الوصف وارد مورد التحديد. احنا اولا سنعرف الجملة الوصفية وكيف لا مفهوم لها، ثم نأتي بجملة وصفية واردة مورد التحديد فيكون لها مفهوم. انا تارة انشئ واقول انزل نفسي منزلة المولى واقول اكرم الفقير العادل، فالفقير وصف بالعدالة، فقالوا بأن هذه جملة وصفية والجملة الوصفية لا مفهوم لها، فعدم إكرام غير العادل ما كف الدليل إلا بناء على المفهوم، إلا بناء على المفهوم. فإذا وجد فقير ولكنه ليس بعادل، هل يجوز إكرامه أو لا يجوز إكرامه؟ إذا قلنا بأن الجملة الوصفية لها مفهوم لا يجوز إكرامه، بينما علماء الأصول قالوا بأن الجملة الوصفية لا مفهوم لها فيمكن إكرام الفقير غير العادل، يمكن. ليش؟ لأن الجملة الوصفية لا مفهوم لها. هذا أولا. وتارى أنا المولى أنزل نفسي منزلة المولى فأقول أكرم كل فقير عادل، مرة أقول أكرم الفقير العادل، وتارى أقول أكرم كل فقير عادل، فهاي الجملة وإن كانت جملة وصفية لكن واردة مورد التحديد، فحددت يعني أريدك بلسان يعني معناها أريدك تكرم كل فقير عادل، فحددت أكرم كل فقير عادل، فهذه جملة وصفية ولكنها واردة مورد التحديد. يعني شنو واردة مورد التحديد؟ الجملة الوصفية إذا كانت واردة مورد التحديد يعني تكون جامعة مانعة، جامعة لجميع أفرادها الفقير العادل، ومانعة من دخول غير أفراد الفقير العادل. لا هسه راح نجي نريد كيف يمكن الاستدلال، لأن إحنا الاستدلال بالرواية الثانية، لأن إحنا النتيجة شنو؟ النتيجة هي الكراهة، والاستدلال بالرواية الثانية موقوف على أن الجملة الوصفية لها مفهوم حتى يمكن حمل الظاهر على النص على الصريح، فالنتيجة تكون الكراهة. أما إذا قلنا بأن الجملة الوصفية ليس لها مفهوم بعد، النتيجة ما تكون كراهة سؤر ما لا يحل لحمه، لا، وإنما جواز ذلك، ماكو أي كراهة. ليش؟ لأن عندنا رواية واحدة، الرواية الثانية الجملة الوصفية ليس لها مفهوم، لأن قالت كل ما أكل لحمه فتوضأ من سؤره وشرب، فبمفهومها كل ما لا يؤكل لحمه لا تتوضأ منه ولا أحد. لكن هذا مبني على شنو؟ مبني على أن الجملة الوصفية لها مفهوم، بينما الأصوليون قالوا بأن الجملة الوصفية ليس لها مفهوم. نعم استثنى مورد من الموارد، وهو فيما إذا كانت الجملة الوصفية شيخنا واردة مورد التحديد، فسوف يكون لها ضبط. واردة مورد التحذير فيكون لها ضبط. شنو واردة مورد التحذير؟ قلنا تكون جامعة لجميع أفرادها ومانعة من دخول غير أفرادها. فعندما أقول أكرم كل فقير عادل فهي جامعة لجميع أفراد الفقير العادل ومانعة من غير العادل. تمتم. فهذه الجملة الوصفية لها مفهوم، ومفهومها لا تكرم الفقير غير العادل. هل أكمل استدلال وتمتم مباشرة؟ تعالوا إلى الرواية. الرواية وإن كانت جملة وصفية لكن واردة مورد التحديد. قالت كل ما أكل لحمه فتوضأ من سؤره واشرب. فهي جامعة لجميع أفرادها ومانعة عن دخول الأغيار، فيكون لها مفهوم وهو كل ما لا يؤكل لحمه فتوضأ من سؤره واشرب. وبالتالي يمكن أن نستدل بمفهوم الرواية على المنع، ولكن بعد الجمع بين الروايتين بحمل الظاهر على الناس تصير النتيجة شنو؟ تصير النتيجة من الكراهية. تفضل شيخ. تكون جامعة لجميع أفرادها ومانعة من الأغيار. فإذا كانت جامعة لجميع الأفراد ومانعة من الأغيار فتكون واردة مورد التحديد. وقالوا بأن الجملة الوصفية إذا كانت واردة مورد التحديد يكون لها مفهوم. واضح سيدنا؟ قال وأما كراهة سؤر ما لا يحل لحمه فلكونها مقتضى الجمع بين ما دل على الجواز كصحيحة العباس سألت أبا عبد الله عليه السلام عن فضل الهرة والشاة والبقرة والإبل والحمار والخيل والبغال والوحوش والسباع فلم أترك شيئا إلا سألته عنه فقال لا بأس به. وهذه صريحة بالجواز، جواز الشرب. وبينما دل على المنع كمفهوم موثقة عمار بن موسى عن أبي عبد الله كل ما أكل لحمه فتوضأ من سؤره واشرب، فقد يعترض معترض بأن الجملة الوصفية لا مفهوم لها، فكيف يستدل المصنف بمفهوم موثقة عمار الصاباطي؟ قلنا أي الجملة الوصفية لا مفهوم لها إذا لم تكن واردة مورد التحديد، أما إذا كانت واردة مورد التحديد فيكون لها وقاص. فإن الوصف لوروده مورد التحديد، وين هاي عبارة كل يدل على المفهوم، وإلا إذا لم يكن وارد مورد التحديد فلا يكون. حكم بعد ما يصير تعارض، ما يصير تعارف، فالحكم الجواز ليش؟ لأن الجملة الوصفية لا مفهوم لها، فنتمسك بالرواية الأولى. واضح إن شاء الله؟ بالرواية اللي هي صحة العباس، فبعد ما كراهة في سور ما لا يحل. أي نعم على المفهوم يصير تعارض، فنحمل هذه حالة. وأما عدم كراهة سؤر الهرة فلما ورد في صحيحة زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال في كتاب علي عليه السلام: إن الهرة سبع سبع والسبع أفضل، ولا بأس بسؤره، وإني لأستحي من الله لأستحي من الله أن أدع طعاما لأن الهر أكل منه، فإنه لا وجه للاستحياء مع الكراهة. لأن الاستحياء في ترك المكروه، الحياء في ترك المكروه، فالإمام قال: وإني لأستحي من الله من أن أدع طعاما لأن الهر أكل منه. فهاي الاستدلال بالرواية موضع شاهد منها: وأني لأستحي من الله أن أدع طعاما، فهذا يدل على عدم الكراهة. واضح سيدي؟
بس إن العرض سبع ولا بأس، زين إذا نجمعها العباس شنو يطلع؟ أنا قال السبع لا بأس،
متوافقة مع صحيحة العباس.
زين العباس شنو قال؟ إن العرض سبع ولا بأس. إن العرض سبع ولا بأس.
يقول سبع ولكن يحل أكل، لا يحل أكل لحمة، صحيح، لكن جتني رواية خاصة بها، فلوجود الرواية الخاصة في الهرة عدم الكراهة. أما بقية السباع فتبقى شنو؟ فتبقى تحت مفهوم موثقة عمار ابن موسى. واضح إن شاء الله؟
هي هاي رواية عامة، ليش أجت تخصيص؟ هاي رواية عامة،
وهذه الرواية معارضة بهذه الرواية، فحملناها على الكراهة، فحملنا كل ما لا يؤكل لحمه على الكراهة، فالهرة خوف من السباع لا يحل أكل لحمه، مع ذلك ليس فيها كراهة، فأريد أخرجها من الكراهة، من وين الكراهة؟ فش أحتاج؟ أحتاج إلى دليل خاص يخرجها عن الجمع بين الدليلين الأوليين. واضح ولا؟ وأما الشفاء في سؤر المؤمن فلصحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام: في سؤر المؤمن شفاء من 70 داء، وغيرها مثل مرفوعة محمد بن إسماعيل: من شرب، هاي ما موجودة، وغيرها يقصد مرفوعة محمد بن إسماعيل: من شرب سؤر المؤمن تبركا به خلق الله بينهما ملكا ملكا يستغفر لهما حتى تقوم الساعة. أحكام التخلي: المشهور حرمة استقبال القبلة واستدبارها حال التخلي، ويطهر موضع البول بغسله بالماء فقط مرة واحدة، وقيل مرتين. وأما موضع الغائط ف فيطهر أيضا بكل جسم طالع للنجاسة. والبلل المشتبه الخارج قبل الاستبراء محكوم بالبولية إلا مع طول المدة بنحو يطمئن بعدم بقاء بول في المجرى. والمستند في ذلك هذا يأتي الحديث عنه إن شاء الله، صلى الله عليه وسلم.